الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وبعد، كتاب البيوع، بيع الفيز لا يجوز، لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكل المال بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام. وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من عمال كسب محرم، ويجب عليك التخلص منها وإبراء ذمتك منه. فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر، في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين. وأما الأموال التي أخذتها من عمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم، لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق وبدون عوض. وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل وعدم العودة إليهم مستقبلا. ومن ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكا شرعيا وليس وكيلا في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها لما في شرائها من التعاون على إثم العدوان وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر ومشاركة صاحبها في الإثم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة ومغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه فعلي أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه ويرد الحق إلى صاحبه، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه ونصرة له وللمظلوم. ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال: تأخذ فوق يديه. أخرج البخاري في صحيحه. سؤال عن شراء محصول الثمار لعدة سنوات. الجواب: لا يجوز شراء محصول الحدائق لمدة 5 سنوات لما في ذلك من الجهالة والغرر. سؤال عن بيع المجهول. الجواب: البضائع ذات الكرتون المغلف الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها هو بيع مجهول، يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة. لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة، لأنه من بيع الغرر المنهي عنها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. وإذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع، لا يجوز بيعها ولا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها ما يحول دون معرفة أجزائها، بل لا بد من معرفة أجزاء المبيع بتفحصها حتى يعلم الجميع أجزائها، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائه أو بعضه الدال عليه إن كانت أجزاؤه متساوية. ويستثنى من ذلك ما يدخل تبع للأصل أو يتسامح بمثاله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييز بعضه وتعيينه، كالقطن المحشوف في الفرش والجبة ونحو ذلك. كذلك ما كان ينضبط بصفة تكفي في السلم، فإنها تقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز فيه السلم بالرؤية، كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع ونحو ذلك. وعلى ذلك فإن جهالة المبيع غرر وخداع لا يصح البيع معها ولا ينعقد. ومن وجد في السلعة التي اشتراها مالا أو ذهبا أو أشياء ثمينة لم يعلم بها صاحب البضاعة فلا تدخل في البيع، إن البيع لا يتناولها، فعليه أن يردها إلى البائع إن كانت له بعد التأكد من أنه صاحبها، وإن لم تكن البائع ردها لصاحبها بعد تعريفها والإعلام عنها فلم يتمكن من معرفة صاحبها تصدق بها بالنية عن صاحبها، فإن جاء صاحبها دفع له بقدر قيمتها إن طلب بها، ولو أجر صدقة بها إن شاء الله. قال الله تعالى: وحلل البيع وحرم الربا. وقال الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية. فعليه فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته، فلا حرج عليه في بيعه بما يحصل التراضي والاتفاق عليه، سواء ربح الربح أو الثلث، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائع في تفاوت سعر بيعه بضائعه، بشرط ألا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل بأنه باعه مثل ما باع على فلان، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه، وألا يكون فيه غرر ولا مخالفة لما فيه سعر السوق، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في ذلك خير وبركة، ولا يتمادى في الطمع والجشع، فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب ولؤم الطباع وشراسة الأخلاق. ويجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو الاقتناء أن يبيعها بعد أكثر من ثمنها حالا أو مؤجلا، ولا نعلم حدا ينتهي إليه في الربح، لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي لما ورد فيه من الترغيب، إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم، فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك، إلا إذا علمه بالحقيقة، لأن بيعها بأكثر نوع من الغبن، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه، بل ينصح له أينما كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدين النصيحة الحديث، رواه مسلم في صحيحه وفي صحيح في الصحيحين، عن جرير بن عبد الله اليماني قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إذا بعت البضاعة بأكثر من قيمتها الحاضرة إلى أجل وحددت قيمتها المؤجلة عند البيع بالزيادة فلا شيء في ذلك، سواء كان ذلك إلى أجل واحد أو كان ذلك أقساطا إلى آجال معلومة. قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، صحيح البخاري، وهذا بيع بالأقساط. سواء رجل اشترى سلعة بمائتي ريال بثمن مؤجل فقال بائع اشتريها منك بمائة ريال نقدا، الجواب لا يجوز له أن يشتريها، وهي مسألة العينة التي قال جمهور العلم بتحريمها لا لكون التبايع بها وسيلة الربا، فإذا أخذتم في عموم أدلة الربا ولا يجوز لك أن تزيد في السعر المحدد من السلطان، ولا يحل لك أن تنقص الميزان والمكيال ولو أمرك والدك بذلك، لأنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، معناه ترك الاشتغال بالتجارة والتوجه لسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة في المسجد مع الإمام، وهذا يعني تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر حتى تنتهي الصلاة، إلا لضرورة تدعو إلى الشراء كماء للطهارة أو ثوب يستر به عورته للصلاة. والبيع عند باب المسجد خارجه جائز إذا كان قبل النداء الثاني، وأما بعد النداء الثاني فإنه لا يجوز لنهي الله سبحانه عن ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولا يجوز بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومنع ولي الأمر من بيع السلاح ملاحظ فيه الحفاظ على الأمن وسد وسائل الفتنة، وبناء على ذلك ترى اللجنة تحريم بيع السلاح بدون إذن ولي الأمر وتحريم المكسب الناتج على ذلك. ولا يجوز المسلم أن يبيع الأشياء المحرمة لما في ذلك من التعاون على الإثم، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم عدوان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وتواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام، لما في ذلك من الأثرة الممقوتة والإضرار بأرباب السلع، وكل من الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع، وهو خلق ذميم لا يليق بالمسلمين ولا ترضاه الشريعة الإسلامية. وأيضا فيه معنى التسعير لغير ضرورة، وفي معنى تلقي الركبان ونحوهما مما فيه أضرار فرد أو جماعة بآخرين وتوليد الضغائن والأحقاد وأكل أموال الناس بالباطل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وبيع حاضر اللباد والتسعير لغير ضرورة، وسوم الرجل على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وما في معنى ذلك لما في من الظلم والإضرار وتوليد الضغائن. وعلى ذلك يكون البائع المتواطئ على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته، إن شاء طلب فسخ البيع وإن شاء أمضاه. سؤال: ما يفعله بعض الأشخاص في المزادات الحكومية بأن يتم الاتفاق بينهم على أن يكون شركاء أثناء المزاد، وبعد انتهاء المزاد يتم بيع السلعة مرة أخرى فيما بينهم والمكسب يوزع بين الشركاء بالتساوي؟ الجواب: هذه العمل لا يجوز لكونه من باب التعاون على إثم عدوان وظلم صاحب السلعة للمصلحة المواطنين على الشراء. سؤال: عند الحراج على بضاعة يلاحظ أن هناك بعض من الشريطية من يقوم بإشارات فيما بينهم بطلب الصمت عن المزايدة ليشتري بضاعة بسعر قليل، وهذا ما يسمونه بينهم بالنية. هذا البيع لا يجوز لما فيه من الأضرار بالبائع والخداع له، مما يؤدي لأخذ سلعته بسعر أقل مما هي عليه. فإذا ثبت ذلك وكان ذلك غبن للبائع لم تجر العادة بمثله، فله الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه واسترداد سلعته ورد الثمن. ولا التوفيق والصلاة على نبينا محمد.